بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم
كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله،
والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ
عبد الله ابن عبد الرحمن الجربوع،
وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السابعة لعام 2021 للهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين.
والآن مع الشريط 13.
قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته العظيمة في حديث ابن عباس الصحيح الذي في السنن: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي تعرف إلى الله بالإيمان وأعمال الإيمان، وأنت صحيح غني قوي يعرفك الله في الشدة، يقويك الله على مباشرتها ويعينك على معالجتها. وأعظم شدة تنزل بالمؤمن شدة الموت وسكراته، فهذا الحديث بشرى لكل مؤمن قد تعرف إلى ربه في رخائه أن يعينه في ذلك المقام الحرج والشدة المزعجة وضعف القوى وتكاثف الشياطين الذين يريدون أن يحولوا بين العبد وبين ختم حياته بالخير، فإن الله يعينه بتأييده وروحه ورحمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا المعنى كما ذكره المؤلف أنه لو ما في الإيمان، يعني لو ما في ثمرات الإيمان في الدنيا إلا هذا، لا كفى دافعا للمؤمن أن يكمل إيمانه، وهو من ثمرات ولاية الله لعبده. وقد بين المؤلف يعني كثيرا من الشواهد على أن الإيمان سبب لقوة القلب وتحمل المصائب. فالإيمان إذا حل بالقلب وعرف أسماء الله وصفاته وتعلق قلبه بالدار الآخرة وفقه قلبه مقتضى اسم الله القهار والرحيم الرحمن، علم أن هذه الأمور والمصائب وفقد المحبوب إنما هي ابتلاءات قدرها الله على عباده، وأن الصبر عليها يوجب لهم جزيل الأجر والثواب من الله عز وجل. وهو يشهد أن الله يراقبه وينظر ماذا يعمل، هل يجزع ويسخط على ربه، أو أنه يسلم أمره ويرضى ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل. استشعاره لأن الله يختبره وينظر هل إقراره ويقينه وتوكله على الله عز وجل راسخ ثابت، أم أنه شيء يقوله لكن لم تتمكن حقيقته من قلبه. ونقطة أخرى مهمة في المصائب والكوارث التي تحصل على المسلم خاصة، سواء كان هذه المصيبة خاصة أو سواء كانت عامة، فإن التثبيت شيء يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلوب الرجال، وكلما كان الإيمان أكمل كان التثبيت أكمل. لذلك إذا نزلت مصيبة عامة أو فتنة فإن التثبيت ينزل على أكمل أن المؤمنين إيمانا وعلما على الراسخين. وقد يكون الأمر في ذلك الحال ليس مجرد فتوى ينظر فيها إلى الأغزر علما أو الأبرع في المقارنات والاستنتاجات، إنما هي تثبيت ينزله الله عز وجل في قلوب الأكمل علما وإيمانا وتوحيدا. فهذه الفائدة تجعل الناس الذين فقهوا وعرفوا يكونون مع الراسخين في العلم والإيمان. لأن الله سيثبتهم ولو خالف ما يقولون ما تشتهيه أنفسهم أو ما يرونه هم بنظرهم أو باجتهادهم. فشواهد ذلك كثيرة، منها في معركة حنين لما حصلت المصيبة والمكيدة وانخلعت القلوب، أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، نزلت أولا على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أكملهم إيمانا. وكذلك عندما حصلت الردة وحصلت الخوف والفتنة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثبته الله بأن يرسل جيش أسامة وأن يقاتل المرتدين، فثبته الله بذلك، مع أن اجتهاد ونظر الصحابة الآخرين الذين هم قد يكون منهم من هو أكمل علما منه لم خالفوه، ولكن ثبته الله. وله شواهد كثيرة، ويكفي في ذلك قول الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فهي إذن من فعل الله عز وجل. ونحن الآن في هذا الزمن الفتن كثيرة وتزحف من المجتمعات الجاهلية على هذه البلاد التي قامت في أصلها والحمد لله على دعوة، وهي من أكثر المجتمعات في العالم محافظة على شعب الإيمان وأخلاق الإيمان، ولكن الجاهلية لا ترضى أبدا، تريد أن لا يبقى للدين والإيمان مكان يأرز إليه، والله غالب على أمره. الحاصل أننا في هذه الفتن اختلفت تصورات الناس أو العاملين للإسلام إزاءها، وكلما نزلت فتنة أو محنة أو مصيبة اختلف الناس فيها. فمن أسباب السلامة أن يضع المسلم غرزه مع الراسخين في العلم والإيمان، أهل التوحيد وأهل الصدق في الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يحذروا من أن يعارضوا أقوالهم وما يدلون عليه الناس باجتهادات ونظرات قد تعصف بالناس وتؤجج الفتن. فالسلامة كما في القرآن: ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وكما تقرر في هذه القاعدة أن التثبيت إنما هو من فعل الله عز وجل، سكينة وشيء يوجده الله في قلوب الكمل من عباده أهل التوحيد والعلم والإيمان. ونكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ولا إله إلا الله والله أكبر. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده سبحانه وأشكره وأستغفره وأتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نستكمل إن شاء الله قراءتنا لكتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان لشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ولعلنا نكمل الكتاب ونقرأ خاتمة المؤلف. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا العاقبة والختام في جميع أمورنا، ونبدأ كما تعودنا بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ثمرات الإيمان ولوازمه من الأعمال الصالحة ما ذكره الله بقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي بسبب إيمانهم وأعمال الإيمان يحبهم الله ويجعل لهم المحبة في قلوب المؤمنين. ومن أحبه الله وأحبه المؤمنون من عباده حصلت له السعادة والفلاح والفوائد الكثيرة من محبة المؤمنين، من الثناء والدعاء له حيا وميتا، والاقتداء به، وحصول الإمامة في الدين. وهذا أيضا من أجل ثمرات الإيمان، أن يجعل الله للمؤمنين الذين كملوا إيمانهم بالعلم والعمل لسان صدق، ويجعلهم أئمة يهتدون بأمره، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين اللذين هما رأس الإيمان وكماله نالوا الإمامة في الدين. ومنها قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل الإيمان والعلم يرفعهم الله في الدنيا والآخرة، فهم أعلى الخلق درجة عند الله وعند عباده في الدنيا والآخرة. وإنما نالوا هذه الرفعة بإيمانهم الصحيح وعلمهم ويقينهم، والعلم واليقين من أصول الإيمان.
في هذا يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن من الكرامات التي يكرم بها عباده المؤمنين أنه يجعل لهم ودا، أي أنه يحبهم سبحانه وتعالى، ويوحي إلى الملأ الأعلى أن أحب عبدي فلان فإني أحبه، يوحي إلى جبريل فيحبه جبريل، ويعلن في الملائكة أن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماوات، ويجعل الله سبحانه وتعالى له محبة وقبولا في الأرض. أما ما يستفيده من محبة الله عز وجل فإنه يكون من أوليائه وأحبابه وأهل رضوانه وأهل كرامته في الدنيا والآخرة، وكفى بذلك مكسبا وفائدة. أما ما يستفيده من محبة أهل السماوات والأرض فإنهم يدعون له، فإن الملائكة تدعو لعباد الله المؤمنين الذين أحبهم الله وأحبوا الله، ويدعو له أيضا كل مسلم صالح يبلغه شيئا من نفعه. فهذا مقام عظيم يكرم الله به الذين اعتنوا بإيمانهم وكملوه. ثم ذكر أمرا لا بد أن نقف عنده، وهو منزلة الصبر في الدين وفي تحقيق الإيمان واليقين. فإن الإنسان لا يبلغ شيئا مما يحبه ويريده ويطمع إليه من الخير إلا بالصبر، فإن الصبر جعله الله سبحانه وتعالى نصف السبب الذي يبذله الإنسان. فإذا كانت شعب الإيمان كلها نصف في فعل العبد، فالصبر نصف آخر. ولا بد من هذين الأمرين لحصول المراد، كما قال سبحانه وتعالى مشيرا إلى هذا المعنى في كلمتين: إنه من يتقي ويصبر. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إنه من يتقي ويصبر. وقال سبحانه وتعالى أيضا مبينا هذين الأمرين وأنهما من عزائم الأمور، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إن تصبروا وتتقوا، لا بد من التقوى ولا بد من الصبر. أما التقوى فعرفتم أنها الاجتهاد في تكميل شعب الإيمان علما وعملا، فعل ما يرضي الله عز وجل، ولا بد أن يصبر على ذلك. والحق أن علاج جميع الآفات والأمراض في كل المجالات في النفس أو في المجتمع إنما علاجها بالصبر والتقوى. فأي إنسان يعاني من مشكلة فإن علاجه في هاتين الكلمتين، يقال له اتق الله واصبر، وتقوى الله هي فعل ما شرع. فمن كان يتخلف عن صلاة الجماعة مثلا فيقال له علاجك بالتقوى والصبر، اتق الله وافعل ما شرع لك، جاهد نفسك على حضور الصلاة وصابر نفسك، صابرها على ذلك. وكذلك من ابتلي بشيء من القاذورات والآفات أو الفواحش فإن علاجه بالصبر والتقوى. التقوى بأن يفعل، يقلع عن ما حرم الله ويفعل ما كلفه الله به ويصبر على ذلك. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى في آخر السورة، سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإن الفلاح لا بد فيه من هذين الأمرين، لا بد فيه من صبر ومصابرة، ولا بد فيه من التقوى. فالسبيل لتكميل الإيمان والحصول على رضا الرحمن لا بد فيه من الصبر، من مصابرة النفس في حلق الذكر وفي طلب العلم وفي فعل ما أمر الله به وفي المسارعة في الخيرات، لا بد من مصابرتها ليحصل على كمال الإيمان وعلى اليقين. ومن فعل ذلك أي جاهد نفسه وصبر فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له محبة عنده وفي الملأ الأعلى، يحبه سبحانه ويحببه إلى خلقه، إلى الصالحين من خلقه. وأيضا يكرم الله أهل العلم والإيمان بأن يجعلهم أئمة في الدين، أي ينتفع الناس منهم ويكونون أئمة يدلون الناس على الخير، ويرفع الله سبحانه وتعالى من منزلتهم. فذكر المؤلف أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين، فدل على أن هناك مرتبتان: الصبر والتقوى يكمل به الإيمان، والصبر واليقين تنال به الإمامة في الدين. واليقين هنا يشعرك بأنه لا بد من العلم، لأن العلم هو الذي يجلب للقلب اليقين ويتنور به القلب ويزيل عنه الريب، فالعلم لا بد منه للإمامة في الدين. وأن الله سبحانه وتعالى يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم في كل شيء، يرفع من منزلتهم عنده سبحانه، ويرفع ذكرهم في الدنيا، ويرفعهم في كل أحوالهم، في تفكيرهم وفي أخلاقهم وفي أعمالهم ومعتقداتهم، تجد أن الله قد رفعهم إلى المقامات السامية، وترفعوا عن سفاسف الأمور وأسافل الأخلاق والتزموا بأعاليها، ويرفعوا أيضا من حظهم ومن منزلتهم يوم القيامة، فتجدهم يوم القيامة على منابر من نور، ويرفعهم الله عز وجل يوم في الجنة يرفع من منازلهم، ومنهم أهل الغرف الذين يراهم أهل الجنة كما نرى الكوكب الدري في السماء. فهذه منزلة ومقامات عالية يكرم الله بها الذين كملوا إيمانهم وتقربوا إليه واستغلوا أوقاتهم وما أعطاهم الله من الطاقات بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
ومن ثمرات الإيمان حصول البشارة بكرامة الله والأمن التام من جميع الوجوه، كما قال تعالى: وبشر المؤمنين، فأطلقها ليعم الخير العاجل والآجل، وقيدها في مثل قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فلهم البشارة المطلقة والمقيدة، ولهم الأمن في مثل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ولهم الأمن المقيد في مثل قوله تعالى: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فنفى عنهم الخوف لما يستقبلونه والحزن مما مضى عليهم، وبذلك يتم لهم الأمن. فالمؤمن له الأمن التام في الدنيا والآخرة، أمن من سخط الله وعقابه، وأمن من جميع المكاره والشرور، وله البشارة الكاملة بكل خير، كما قال تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويوضح هذه البشارة قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. فرتب على الإيمان حصول الثواب المضاعف وكمال النور الذي يمشي به العبد في حياته ويمشي به يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. فالمؤمن من يمشي في الدنيا بنور علمه وإيمانه، وإذا طفئت الأنوار يوم القيامة مشى بنوره على الصراط حتى يجوز به إلى دار الكرامة والنعيم. وكذلك رتب المغفرة على الإيمان، ومن غفرت سيئاته سلم من العقاب ونال أعظم الثواب.
هذه الفائدة والثمرة التي ذكرها المؤلف وذكر شواهدها من كتاب الله العزيز هي أساس سعادة المؤمن، وهذه البشارة التي يقرأها في كتاب الله عز وجل يجد لها لذة وبهجة وينشرح لها صدره، حيث أن الذي يبشره هو الله، وهو يعلم من نفسه أنه محب لله يبذل جهده في التقرب إلى الله وفي الابتعاد عما يسخط الله، فتتفاعل هذه البشارة مع قلبه ونفسه فيشعر بالغبطة والسرور وينفسح له الأمل في الحياة. وهذه البشارة هي عامة وخاصة أو عام مجملة ومفصلة، أما المجملة فإنهم يبشرون بأنهم من أولياء الله وأن الله معهم ما داموا أنهم مع الله، بشارة بولاية الله ومعية الله في الدنيا والآخرة. وإذا أحس العبد أنه مع الله وأن الله معه اطمأن وسكن. وهذه البشارة العامة بولاية الله عز وجل بينت في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه البشارة تنزل عليهم عند الموت، فيزول ما في أنفسهم من الخوف والقلق الذي ينتاب جميع الناس من الموت. أما تفصيلها فإن الله سبحانه وتعالى بين أن لهم البشرى بزوال كل خوف وحصول الأمن التام لهم في الدنيا والآخرة، وبشرهم بالجنة، وبشرهم بأنهم آمنون يوم يخاف الناس ويفزعون يوم الفزع الأكبر، وبشرهم بمغفرة الذنوب وإقالة السيئات. وهذا المعنى عظيم جدا لما له من التأثير الإيجابي وما يحصل بسببه من طمأنينة قلب المؤمن. والذي يقرأ في كتب علم النفس وما كتبوه عن القلق والخوف يجد أن هناك قلقا وخوفا عميقا أثر في أصحابه، فأورث فيهم التشاؤم واليأس والخوف، وأخذوا ينظرون إلى الدنيا وأهلها بمنظار أسود كئيب. هذا الخوف هو الخوف من الموت والخوف مما بعد الموت، وما يترتب على ذلك على الكفر من عدم وجود من يركنون إليه. وهناك موسوعة تصدر كتيبات عن الأحوال النفسية، ومنها كتاب تغلب على الخوف، ذكر فيه أصحابه أن سبب الخوف أن الإنسان، يعني الإنسان الكافر، لا يجد ركنا شديدا يطمئن إليه ويثق به في الحماية من الأخطار التي يتوقعها. وهذا صحيح، عند الكفار لا يجدون من يطمئنون إليه ويركنون إليه ويتوكلون عليه. ويقول بعضهم أن سبب سكينة الطفل وهو صغير يرضع إذا وجد عند أحد والديه وضمته أمه إلى صدرها، أو كان عنده أحد والديه، سببه أنه يجد لديهما السكينة ويثق بهما في أن يحميانه من الأخطار، لأنه قاصر الفهم لا يدرك مدى الأخطار. ثم إذا نضج عقله وعرف أن والديه أضعف منه أو مثله في الضعف، عندها انتابه الخوف والقلق لأنه لا يجد من يحميه. وهذا صحيح في حال الكفار، لذلك المسلم أكثر ما يبعث في نفسه الأمن والطمأنينة هو توكله على الله وإحساسه أنه مع الله، لأنه يسير على منهج الله وعلى الصراط المستقيم ويتقرب إلى العزيز الحكيم الذي بيده كل شيء. فهو إذن يجد بسرور وبهجة، وتأتيه البشارة فتجلب له سكينة وطمأنينة. هذا أمر عظيم جدا. ثم بين أيضا أن مما يجلب للعبد المؤمن الذي كمل إيمانه والذي يقضي يومه وليلته على منهج الله عز وجل وفي شعب الإيمان وفي القرب من الرحمن، أنه يخاف من ذنوبه التي فرطت منه، فإنه يجد أيضا البشارة بتكفير الذنوب وإقالة السيئات، عندها يكتمل له الأمن والطمأنينة وتبتهج نفسه وتغتبط برحمة الله وفضله.
ومن ثمرات الإيمان حصول الفلاح الذي هو إدراك غاية الغايات، فإنه إدراك كل مطلوب والسلامة من كل مرهوب والهدى الذي هو أشرف الوسائل، كما قال تعالى بعد ذكره المؤمنين بما أنزل على محمد وما أنزل على من قبله: والإيمان بالغيب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، اللتين هما من أعظم آثار الإيمان. قال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذا هو الهدى التام والفلاح الكامل، فلا سبيل إلى الهدى والفلاح اللذين لا صلاح ولا سعادة إلا بهما إلا بالإيمان التام بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله. فالهدى أجل الوسائل والفلاح أكمل الغايات.
في هذا يبين المؤلف ما ذكره الله سبحانه وتعالى من أنه وعد أو كتب الفلاح لطائفة من الناس هم الذين سعوا سعيا صحيحا إلى الله عز وجل وكملوا شعب الإيمان، فسعيهم ناجح وقد حصلوا منه على ما وعدوا به وعلى ما تطلعت أنفسهم إليه من الخير في الدنيا والآخرة ومن رضوان الله سبحانه وتعالى وجنته والسلامة من كل مخوف. فأنجح وأفلح، أنجح بمعنى جاء بالعمل الموفق، وهذا فيه لفت إلى أن الإنسان قد يتقرب إلى الله ويتعب نفسه ويجاهد نفسه ويصبر لكن على غير طريق مستقيم، فلا يكون ناجحا وبالتالي لا يكون من الفالحين، وأنه لن يكون من أهل الفلاح إلا من نجح، أي من جاء بالسبب المشروع وجاء بما طلب منه كما طلب منه. وفي هذا إشارة إلى التحذير من البدع والمحدثات وأن يتنكب الصراط، ففيه حث على الاستمساك بالسنة وما دل عليه الكتاب والسنة لكي يكون عمله ناجحا ولكي يكون من المفلحين في الدنيا والآخرة.
ومن ثمرات الإيمان الانتفاع بالمواعظ والتذكير والآيات، قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال إن في ذلك لآية للمؤمنين، وهذا لأن الإيمان يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه علما وعملا، وكذلك معه الآلة العظيمة والاستعداد لتلقي المواعظ النافعة والآيات الدالة على الحق، وليس عنده مانع يمنعه من قبول الحق ولا من العمل به. وأيضا فالإيمان يوجب سلامة الفطرة وحسن القصد، ومن كان كذلك انتفع بالآيات، ومن لم يكن كذلك فلا يستغرب عدم قبوله للحق واتباعه له. ولهذا يذكر الله في سياق تمنع الكافرين من تصديق الرسول وقبول الحق الذي جاء به السبب الذي أوجب لهم ذلك، وهو الكفر الذي في قلوبهم، يعني لأن الحق واضح وآياته بينة واضحة، والكفر أعظم مانع يمنع من اتباعه. أي فلا تستغربوا هذه الحالة، فإنها لم تزل دأب كل كافر.
هذا أمر عظيم جدا ذكره المؤلف، لكنه بعد أن بين الكرامات التي يكرم الله بها عباده انتقل ليبين الآثار التي تحصل من الإيمان الكامل في القلوب وعلى النفس، وهي أيضا من كرامات الله، لكنها آثار تحصل من وجود الإيمان الكامل. وهو يشير هنا إلى أن الإيمان له نور، وأن هذا النور يسري إلى وظائف القلب فيستنير القلب كله، لأن الإيمان لا يكون إلا على فطرة سليمة، لا يكون إلا على الفطرة السليمة. فإذا وجدت الفطرة ووجد الإيمان وكان الإيمان كاملا مستقا من علم صحيح، فإنه كما قال الله عز وجل نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. هذا النور المركب من نور الإيمان المؤسس على الفطرة السليمة ونور العلم المستمد من الكتاب والسنة، هذا النور قد سطع وانعكس وتلألأ على كل وظائف القلب، ومنها وظيفة التعقل والتذكر. فإن التعقل هو استخلاص العبر والفوائد والحكم والمواعظ من دلالة السمع والبصر مما يسمعه ويبصره، فإنه يتعقل العلوم والمعارف والمواعظ. والتذكر هو إخبات القلب وإذعانه ورقته وخضوعه لما حصل من التعقل، فيصبح القلب متفاعلا حيا مع كلام الله عز وجل متعظا، ومع ما يسمعه من المواعظ أو يشاهده منها، فإن ما يشاهد من المواعظ أعظم وأعظم تأثيرا وتذكيرا لما تأسس فإن الله سبحانه وتعالى قال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فإن القلوب إذا كانت لاهية إيمانها ضعيف فإنها تستمع إلى المواعظ أو تشاهد الآيات الحديثة الجديدة التي هي تكون أعظم مؤثر، ومع ذلك لا يتأثرون، فيجدون مثلا يشاهدون حروبا طاحنة أو زلازل ساحقة أو براكين مدمرة ويشاهدون آثارها وما فعلت بالناس، ثم تجدهم لا يتأثرون، وربما طربوا لأغنية تأتي بعد هذه المشاهد، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. السبب لاهية قلوبهم. وبعض الناس يستمع ويشاهد الأخبار وهو يلعب الورق أو يلعب شيئا آخر، لا يتأثر وهو يرى الدماء ويرى أقدار الله عز وجل. والشاهد من ذلك أن هذه الأحداث تذكرك بالله، فالموت يذكرك بالمميت، والحياة والولادة تذكرك بالمحيي، وهذه الأفعال التي تنزل على الناس تذكرك بالجبار والقهار والمنتقم، فهي كل شيء يحدث يذكرك بالله عز وجل. وكثير من الناس يستمع ويشاهد إلى أفعال الله عز وجل التي ينزلها ببعض خلقه وهو يلعب وقلبه لاهٍ، لكن هذا لا يكون للمؤمن. المؤمن حقا لو شاهد شيئا يسيرا من ذلك لتذكر واتعظ وأخبت قلبه وخاف ووجل وحدث له حال عظيمة، ربما رأى مشهدا من يذكره بالله وعظمة فعله وشديد انتقامه وجبروته سبحانه وتعالى، فظل على حس ذلك المشهد أياما وهو مريض وهو يستعيذ بالله وهو يسأل الله العافية وهو يلجأ إلى الله بالضراعة. فالمؤمن له حال عظيم مع ما يشاهده مما يذكره بالله سبحانه وتعالى. فالإيمان إذا كمل صلح القلب، صلح تفكيره وتذكره، وصلحت أيضا أعماله وأحواله. نعم.
ومنها أن الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء والصبر في حالة الضراء وكسب الخير في كل أوقاته، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والشكر والصبر هما جماع كل خير، فالمؤمن مغتنم للخيرات في كل أوقاته، رابح في كل حالاته. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. فيجتمع للمؤمن عند النعم والسراء نعمتان: نعمة حصول ذلك المحبوب، ونعمة التوفيق للشكر الذي هو أعلى من ذلك، وبذلك تتم عليه النعمة. ويجتمع له عند الضراء ثلاث نعم: نعمة تكفير السيئات، ونعمة حصول مرتبة الصبر التي هي أعلى من ذلك، ونعمة سهولة الضراء عليه، لأنه متى عرف حصول الأجر والثواب والتمرن على الصبر هانت عليه وطأة المصيبة وخف عليه حملها.
في هذا يبين المؤلف أثرا آخر من آثار الإيمان، وهو تابع للأثر الأول، وهو سلامة وظائف القلب بسبب النور الذي وجد فيه من نور الإيمان والعلم. وهذا الأثر الذي ذكره، وهو أن الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء والصبر في حالة الضراء وكسب الخير في كل أوقاته. هذا ناتج من إيمانه بالقدر، ومن كونه لا يشهد، وأيضا من كمال التوحيد، وكونه لا يشهد إلا الله في كل ما يجري عليه، لا يجعل بينه وبين ما يجري عليه أحد من الخلق. هذا كمال التوحيد، أن يعلم أن ما أصابه فإنه من الله، وأن الله قد أذن به، وما دام أن الله قد أذن به فإنه قد أذن به لحكمة، فهو يشهد فعل الله سبحانه وتعالى في كل ما يجري عليه. وكمال التوحيد لا يكون إلا بالإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر هو نظام التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. والنظام في الأصل هو الخيط الذي تنظم به الخرزات، النظام هو الخيط الذي تنظم به الخرزات. فالقدر نظام التوحيد، بمعنى أن من آمن بالقدر فقد استقام توحيده وعبوديته، إذا كان إيمانه بالقدر إيمانا صحيحا. وإذا اختل إيمانه بالقدر حصل له خلل عظيم في نفسه وفي عبوديته. وهذا المعنى بيّنه شيخ الإسلام في كتاب العبودية، بيّن أن أناسا من أهل العلم، من أهل الزهد والعبادة وينتسبون إلى العلم، التبس عليهم أمر دينهم حيث لم يفرقوا بين الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي، فالتبس أمرهم وضلوا في عبادتهم ولم يفرقوا بين المعاصي وبين المصائب، فوقعوا في أخطاء شنيعة. فالإيمان بالقدر يجلب للعبد التوكل على الله، وأن لا يشهد فيما يجري عليه إلا الله، وفيما يخافه ويحاذره إلا الله، وفيما يرجوه ويأمله من الخير إلا الله. وهذه الحالة تجعله متوكلا على الله، فإذا كمل توكله على الله كمل توحيده، فإنه عندئذ لا يلجأ إلا إلى الله، يسأله ويستعينه ويستهديه ويتقرب إليه. وهذه المعاني، وهي أن القدر أساس في حصول التوكل، أن الإيمان بالقدر الصحيح أساس في حصول التوكل، وأن التوكل أساس في حصول التوحيد، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، على أن ينفعوك بشيء، ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف، أو طويت الصحف وجفت الأقلام، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أساس العبودية هو التوحيد، ثم بيّن أن التوحيد لا يستقيم له إلا إذا كمل توكله على الله ويأس من جميع الخلق، ثم بيّن أنه لا يستقيم له أن يتوكل على الله وأن ينأس من المخلوقين إلا إذا آمن بالقدر. فالإيمان بالقدر أساس في التوكل، حيث يشهد المسلم أن كل ما يجري عليه وعلى غيره، وأن كل خير يأمله في الدنيا والآخرة وكل شر يحاذره في الدنيا والآخرة فأمره بيد الله، وأن ما يجري عليه إنما قد أذن الله به، عندها لا يلتفت إلى غير الله ولا يلجأ إلا إليه سبحانه، يدعوه في السراء والضراء. هذا الأثر أثر عظيم جدا، يجعله كما قال الله عز وجل مبينا أن القدر سر الله في خلقه، وأنه ليس تكليفا يكلف الناس به يعملوه أو يجتنبوه، إنما هو حكم جار عليهم بمقتضى القهر والجبروت، ليس لأحد فرصة أو مجالا لتغييره أو المحيد عنه. وما دام الأمر كذلك فلماذا نخبر به ما دام أننا لا نفعله، ليس أمرا أو فعلا نفعله وليس بمقدور أحد أن يتجنبه، لماذا يخبر الناس به؟ بيّن سبحانه وتعالى أن في علمهم ومعرفتهم وإيمانهم بالقدر أن ذلك يجلب لأنفسهم التوازن والصلاح، حيث تتعلق قلوبهم بالله في كل ما يجري عليهم من الخير أو ضده. قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي، أي أخبركم بذلك وكلفكم بالإيمان لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لكي يوجد عندكم هذا الأثر إذا آمنتم بالقدر، وهو شهود تدبير الله عز وجل وعدم وانصراف القلب عن كل مخلوق. عندها إن حصلت له نعمة فيعلم أن الله أنها من الله وأن الله أذن بها، فيشكره سبحانه على ما أولى ويسأله أن يعيذه من الفتن، ويعلم أيضا أن هذه النعم ابتلاء للناس هل يشكرون أم يكفرون، فيشكر ويثني بها على الله عز وجل ويصرفها ويستعين بها على طاعته. وإن حصل له شيء من المصائب والمكروهات علم أنها من الله وأن الله قد أذن بها، فهو إذن يسلم لأمر الله ويرضى بما أراده الله وقدره وقضاه، فلا ينزعج ولا يسخط على حكم الله عز وجل، ويعلم أنه إذا فعل ذلك فإن له أجرا عظيما فيغتبط بالأجر، وأن ذلك يكفر من سيئاته، ويسأل الله عز وجل ويعلم أن الله إنما يبتلي الناس بالمصائب لكي يعرفوه ولكي يلجأوا إليه ويدعوه ويبرعوا إليه، فيحصل له من هذه الأحوال خير عظيم. وهذا من آثار الإيمان بالقدر ومن آثار معرفة الله عز وجل وحسن الظن به، وهو فائدة عظيمة يتميز بها أهل العلم والإيمان.
ومنها أن الإيمان يقطع الشكوك التي تعرض لكثير من الناس فتضر بدينهم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي دفع الإيمان الصحيح الذي معهم الريب والشك الموجود وأزاله بالكلية، وقاوم الشكوك التي تلقيها شياطين الإنس والجن والنفوس الأمارة بالسوء. فليس لهذه العلل المهلكة دواء إلا تحقيق الإيمان. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا الله خلق الخلق، فمن وجد ذلك فليقل: آمنت بالله، ولينتهي وليتعوذ بالله من الشيطان. فذكر صلى الله عليه وسلم هذا الدواء النافع لهذا الداء المهلك، وهي ثلاثة أشياء: الانتهاء عن هذه الوساوس الشيطانية، والاستعاذة من شر من ألقاها وشبه بها ليضل بها العباد، والاعتصام بعصمة الإيمان الصحيح الذي من اعتصم به كان من الآمنين. وذلك لأن الباطل يتضح بطلانه بأمور كثيرة، أعظمها العلم أنه مناف للحق، وكل ما ناقض الحق فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال.
في هذا المبحث أشار المؤلف لأهمية العلم في التصدي للشكوك التي يلقيها شياطين الإنس والجن، وهي شكوك مزخرفة كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالعلم هو الذي يكشف الريب، وهو الذي يزيل الشبه، وغاية هذه الشبه ونهايتها هي هذه التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أن الشيطان يقول: الله خلق هذا والله خلق هذا، ثم يقول: من خلق الله؟ وهذه الشبهة ردها كما بين المؤلف، كما دل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه، يقول آمنت بالله ثم يستعيذ من الشيطان. وآمنت بالله تدل على أثر الإيمان في التحصين من الشكوك التي يلقيها شياطين الإنس والجن. والمعلوم أن الشيء قد يقوم عليه أدلة كثيرة، أدلة كثيرة، وقد تعرض شبه لا يدري كيف يتعامل معها، يحار فيها عقله، فإنه يجب أن يعمل بالأدلة التي تحصلت عنده وأن يستعيذ بالله من تلك الشبه، لا يعارض المحكم بالمتشابه. والذي ينظر يجد أن هناك أدلة كثيرة تقطع بوجود الله وبحكمته وعلمه، وأن هذا الكون لا يمكن أبدا أن يصدر إلا بخلق عليم خبير حكيم، وأنه ممسوك بيده سبحانه، إذ لو غفل عنه صانعه لاضطرب، فهذا يقطع العقل به. وهناك رجل من كبار الملحدين أو صغارهم لكنه مقدم فيهم، فرنسي قد رجع أمر الإلحاد إليه، يعني من جهة التقرير والاستدلال والنظر، يقول أنه وقع في حيرة عظيمة، يقول فإن قلت أن هذا الكون لا خالق له وأنه يجري ذاتيا من تلقاء نفسه، فإني ستنتهي عندي الأمر إلى أن يقال ومن خلق هذا الكون، من خلق الطبيعة. وإن قلت أن الذي خلقها هو الله فسأرجع أيضا إلى نفس النتيجة فيقال من خلق الله، تساوت عنده الأمور. ثم يقول إلا أن شاهد الحكمة يجعلني أرجح أن لهذا الكون خالقا حكيما عليما، ثم يقول ولكنه لن يقول بذلك، هو يقول لكنني لن أقول بذلك أبدا، ولن أصل في نهاية بحثي إلى أن أقر بنتيجة يقولها القساوسة والرهبان. منعه هذا، يقول هؤلاء الذين ليس عندهم عقل ولا يعملون عقولهم، أصل في نهاية الأمر إلى أن أقول بنتيجة تساوي ما كانوا يقولون، لن أقول بهذا أبدا، وبقي على إلحاده وكفره. الحاصل أن الشاهد وهو آمنت بالله يدل على وجود الله وعلى عظمته، وخلقه هو والربوبية ومظاهرها أكبر دليل على وجود الصانع الحكيم المدبر سبحانه وتعالى، فآمن بهذا ودع عنك ما لا تعلمه فإن عقلك ضعيف. والشيطان يأتي الإنسان من هذا الممسك الخطير، ولكن يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وعقله ضعيف لا يستطيع أن يعرف حقائق الأشياء، هذه الروح بين جنبيه لا يدري ما هي، وهذا الكهرب يسري وينتفع به لا يدري ما هو، أشياء كثيرة نقطع بوجودها ولكننا نحار فيها، فنسلم الأمر إلى الله ونركن على إيماننا والأدلة والبراهين التي تقطع بوجود الله، وأنه سبحانه وتعالى مدبر عليم حكيم، وأنه هو المستحق وحده للعبادة، ونعمل بهذا. وإذا جاء الملحدون بشيء آخر يعني يقيمون عليه أدلة صريحة كهذه، عندها سيكون لنا معهم نظر، ولكن الحمد لله الأمر بيد الله والخلق بيده، أفمن يخلق كمن لا يخلق، فالخلق بيده سبحانه، وهو أكبر شاهد عليه ودليل عليه، وأكبر شاهد على أنه وحده هو المستحق للعبادة. نعم.
ومنها أن الإيمان ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم من سرور وحزن وخوف وأمن وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لا بد لكل أحد منها. فعند المحاب والسرور يلجؤون إلى الإيمان فيحمدون الله ويثنون عليه ويستعملون النعم فيما يحب المنعم. وعند المكاره والأحزان يلجؤون إلى الإيمان من جهات عديدة، يتسلون بإيمانهم وحلاوته، ويتسلون بما يترتب على ذلك من الثواب، ويقابلون الأحزان والقلق براحة القلب والرجوع إلى الحياة الطيبة المقاومة للأحزان والأتراح، ويلجؤون إلى الإيمان عند الخوف فيطمئنون إليه ويزيدهم إيمانا وثباتا وقوة وشجاعة، ويضمحل الخوف الذي أصابهم، كما قال تعالى عن خيار الخلق الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. لقد اضمحل الخوف من قلوب هؤلاء الأخيار، وخلفه قوة الإيمان وحلاوته وقوة التوكل على الله والثقة بوعده، ويلجؤون إلى الإيمان عند الأمن فلا يبطرهم ولا يحدث لهم الكبرياء، بل يتواضعون ويعلمون أنه من الله ومن فضله وتيسيره، فيشكرون الذي أنعم بالسبب والمسبب الأمن وأسبابه، ويعلمون أنه إذا حصل لهم ظفر بالأعداء وعز أنه بحول الله وقوته وفضله لا بحولهم وقوتهم. ويلجؤون إلى الإيمان عند الطاعة والتوفيق للأعمال الصالحة، فيعترفون بنعمة الله عليهم بها، وأن نعمته عليهم فيها أعظم من نعم العافية والرزق، وكذلك يحرصون على تكميلها وعمل كل سبب لقبولها وعدم ردها أو نقصها، ويسألون الذي تفضل عليهم بالتوفيق لها أن يتم عليهم نعمته بقبولها، والذي تفضل عليهم بحصول أصلها أن يتمم لهم منها ما انتقصوه منها. ويلجؤون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى التوبة منها وعمل ما يقدرون عليه من الحسنات لجبر نقصها. قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن ومثل الإيمان كالفرس المربوط في آخيته يجول ما يجول ثم يعود إلى آخيته، كذلك المؤمن يجول في الغفلة والتجري على بعض الآثام ثم يعود سريعا إلى الإيمان الذي بنى عليه أموره كلها. فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ملجأهم إلى الإيمان ومفزعهم إلى تحقيقه ودفع ما ينافيه ويضاده، وذلك من فضل الله عليه ومنه.
هذا المبحث العظيم الذي ذكره المؤلف مراده بذلك أن الإيمان مذكر لله عز وجل، وأن الملجأ إلى الله سبحانه وتعالى، والإيمان يذكره بالله، فإيمانه بقلبه واعظ له مذكر له، فلو أصابه فزع وهم وخاف، هو إنسان يخاف من المخاوف، فيجد أن إيمانه يقول إلى الله افزع إلى الله حسبك الله، فتجده يفزع إلى الله عز وجل ويقول حسبي الله ونعم الوكيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع، والصلاة إيمان، لكنه في الحقيقة يستعين بالصلاة واستعين بالصبر والصلاة، يستعين بها في القربة إلى الله وفي التملق إلى الله عز وجل لينصره ويحميه ويدفع عنه ما يهمه، فهو إذن يفزع إلى الله، فالإيمان في قلبه يذكره بالله وإذا وقع في معصية أو ظلم نفسه وخاف فإنه يذكره إيمانه بالله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذا الأثر العظيم للإيمان أنه يذكر المسلم بالله، إن أصابه مصيبة، إن تهدده عدو أو جابه خطر، وإن وقع في معصية، أيضا إذا أصابته نعمة ذكره إيمانه بالله، فيشكر هذه النعمة ويثني على الله وتجده دائما مع الله. فهذا المعنى الذي ذكره المؤلف هو خلاصة لما أشار إليه سابقا، وهو خلاصة لأثر الإيمان في قلب الإنسان وعلى سلوكه وأخلاقه. إذا أراد أن يظلم مثلا فإنه يذكره إيمانه بالله، كيف تفعل يوم القيامة؟ ألا تخاف من الله؟ فيرجع عن ظلمه ويستغفر. فإذا هذا أثر عظيم لتكميل الإيمان وبيان أنه به تكون صلاح الأعمال الظاهرة والأخلاق وأحوال الإنسان كلها، وهذا من فضل الله على الإنسان.
ومنها أن الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، الحديث. ومن وقعت منه فإنه لضعف إيمانه وذهاب نوره وزوال الحياء ممن يراه حيث نهاه، وهذا معروف مشاهد. والإيمان الصادق الصحيح يصحبه الحياء من الله، والحب له، والرجاء القوي لثوابه، والخوف من عقابه، والنور الذي ينافي الظلمة. وهذه الأمور التي هي من مكملات الإيمان لا ريب أنها تأمر صاحبها بكل خير وتزجره عن كل قبيح. فأخبر أن الإيمان إذا صحبه عند وجود أسباب هذه الفواحش فإن نور إيمانه يمنعه من الوقوع فيها، فإن النور الذي يصحب الإيمان الصادق ووجود حلاوة الإيمان والحياء من الله الذي هو من أعظم شعب الإيمان بلا شك يمنعه من مواقعة هذه الفواحش.
هذا الأثر يعود إلى نور العلم وأثر الإيمان في حصول أعمال القلوب من الحياء، وأشرنا إلى أن النور يؤثر في وظيفة التعقل، وهذا النور يجعله مراقبا لله عز وجل وحييا من الله سبحانه وتعالى. فإن الحياء دليل أكبر علامة على أن القلب حي، ولو أن إنسانا عاش في بيئة منزوع منها الحياء وربي على عدم الحياء ثم آمن بالله وكمل إيمانه لوجدت أنه أشد حياء من العذراء في خدرها. تعود هذه الصفة لأنها من لوازم الإيمان، من لوازم الإيمان وجود الحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والحياء من الإيمان. فالنور في قلبه وقوة الإيمان تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذكر الله سبحانه وتعالى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لقوة الإيمان. والسر في ذلك هو استشعار قلب المؤمن أن هذه الفواحش تبعده عن الله، أن المعاصي تبعده عن محبوبه، وهو قد ذاق من حلاوة الإيمان ومن حلاوة القرب من الله عز وجل شيئا لا يمكن أبدا أن تكون هذه اللذة من هذه الفواحش تعادل تلك الحلاوة التي استفادها وأدركها من إيمانه وقربه وشعوره بأنه مع الله. فهل يا ترى يقدم على أمر يبعده عن الله؟ أبدا، القلب الحي لا يمكن، ولو ضعف لأحس بهول المصيبة. لذلك تجد أن يوسف عليه السلام يقول: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وهم يدعونه إلى أمر نجد أن الناس في كل زمان أو أكثر الناس أو كثيرا منهم يبذلون أموالا طائلة ويتعبون أبدانهم يبحثون عن القرب من النسوان، ويوسف يقول السجن أحب إلي، والناس تفتدي أنفسها من السجن بأموال. فما هو يا ترى هذا التفكير الذي جعله يفضل السجن على هذا الأمر الذي يسعى إليه كثير من الناس، ويفضل ذلك الأمر الذي يسعى للخلاص منه جميع الناس؟ لا شك أنه فكر بتفكير المؤمن، علم أن القرب من النسوان يبعده عن الرحمن، هذا هو السر، وأنه اختار السجن ليكون فيه ذليلا منكسرا قريبا من الله، يخلو بالله عز وجل، يذكره ويناجيه ويدعوه. القرب إلى الله أحب إليه، ولا شك أن هذا التفكير لا يعرفه الكفار ولا الفساق، لا يعرفون هذا المعنى، وأنى لهم أن يعرفوه. ولكن من كمل إيمانه فإنه يعرف أن حلاوة الإيمان ولذة القرب من الله ومناجاته أنها أعظم شيء وأحلى شيء، ولا يمكن أبدا أن يختار أمرا يبعده عن الله ولو كان ما كان. هذا أثر عظيم من آثار الإيمان في صلاح القلوب.
ومنها أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. وهؤلاء القسمان هم خير الخليقة، فإن الناس أربعة أقسام: القسم الأول خير في نفسه متعد خيره إلى غيره، وهو خير الأقسام. فهذا المؤمن الذي قرأ القرآن وتعلم علوم الدين فهو نافع لنفسه متعد نفعه إلى غيره، مبارك أينما كان، كما قال الله تعالى عن عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت. الثاني طيب في نفسه صاحب خير، وهو المؤمن الذي ليس عنده من العلم ما يعود به على غيره. فهذان القسمان هما خير الخليقة، والخير الذي فيهم عائد إلى ما معهم من الإيمان القاصر، والمتعدي نفعه إلى الغير بحسب أحوال المؤمنين. الثالث من هو عادم للخير ولكنه لا يتعدى ضرره إلى غيره. الرابع من هو صاحب شر على نفسه وعلى غيره. فهذا شر الأقسام، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فعاد الخير كله إلى الإيمان وتوابعه، وعاد الشر إلى فقد الإيمان والاتصاف بضده، والله الموفق. وشبيه بهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فقسم صلى الله عليه وسلم المؤمنين إلى قسمين: قسم قوي في عمله وقوة إيمانه وفي نفعه لغيره، وقسم ضعيف في هذه الأشياء. ومع ذلك ففي كل من القسمين خير، لأن الإيمان وآثاره كله خير وإن تفاوت المؤمنون في هذا الخير. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ومفهوم هذه النصوص الصريحة المحكمة أن فاقد الإيمان لا خير فيه، لأنه إذا عدم الإيمان فإما أن يكون الشخص أحواله كلها شر وضرر على نفسه وعلى المجتمع من جميع الوجوه، وإما أن يكون فيه بعض الخير الذي قد انغمر بالشر وغلب شره خيره. والمصالح إذا انغمرت واضمحلت في المفاسد صارت شرا، لأن الخير الذي معه يقابله شر نظيره، فيتساقطان ويبقى الشر الذي لا مقابل له من الخير يعمل عمله. ومن تأمل الواقع في الخلق رأى الأمر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا المعنى الذي ذكره المؤلف هو ما يسمى بمقام الإحسان، ومقام الإحسان ينقسم إلى قسمين: إحسان في معاملة الخلق، وقد تقدم ذكر إحسان في عبادة الله عز وجل، وقد تقدم بيانه في هذا الكتاب وفي مباحث الإيمان، وإحسان في معاملة الخلق. فبين المؤلف أنه إذا كمل الإيمان فإنه يوجد في نفس المؤمن حب الخير للناس، فإنه يحب لهم الخير ويسعى في نفع نفسه وأهله ومجتمعه وأمته، ويكون بذلك مباركا، فتجده يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويتواصى بالحق ويصلح بين الناس، ويعلم العلم ويدعو إلى الله عز وجل، وتجده يشير ويسعى إلى كل أمر فيه رفق بالمسلمين، وتجده يبذل جاهه للناس قدر استطاعته، فينقل حاجة الضعيف ويعين المظلوم، وهكذا تجده مباركا أينما كان، كما ذكر في الآية عن عيسى عليه السلام. والمؤمنون ينقسمون إلى قسمين: قسم نفعهم بالعلم والدعوة والجهاد، هؤلاء أهل العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله. وقسم ليس عندهم علم راسخ ولا يحسنون الكلام في العلم، وإن كان عندهم معرفة به، لكنهم عندهم مال أو عندهم قوة بدنية يبذلونها في خدمة الإسلام وفي المساعدة على الجهاد، يبذلون أموالهم أو في المساعدة في نشر العلم وبناء المدارس والمساجد وطبع الكتب وغيرها، فهؤلاء هم خيار المؤمنين. ولا شك أن أهل العلم هم أكمل وهم في الدرجة الأولى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذه الميزة الأولى لأهل العلم الذين ينفعون به الخلق، ثم بعد ذلك من عندهم خير غير العلم فهؤلاء في الدرجة الثانية، ثم بعد ذلك الناس لا خير فيهم، إما أن يكون لا خير فيه ولا شر، هذا القسم الثالث، أو يكون عنده شر متعد إلى غيره. وإذا نظرت إلى حال الناس اليوم نتيجة للغزو الفكري وللتأثير عبر وسائل الإعلام وغيرها، وجدت أن بلاد المسلمين قد تغلغل فيها تلك الآفات من المجتمعات الجاهلية، حيث يعظمون من لا خير فيهم، بل يعظمون من هم شر في ذاتهم، يعظمون الفساق والمجرمين والكفرة من الممثلين والممثلات وأهل الفن والرياضات وما شابه ذلك، وهم لا خير يعود على البشرية منهم أبدا، بل شرهم حاصل من إفساد القلوب والأخلاق، ثم يعظمون ويثنى عليهم ويلقبون بألقاب تجعل الشباب وغيرهم مما لا بصيرة له ينخدع بهم. وهذه من المصائب ومن نكد الزمان في هذا الوقت، فواجب على أهل الإيمان أن يعتنوا بإيمانهم وأن ينشروه وأن يذكروا محاسنه وأن يعرفوا ما هي البركات التي تعود على الأفراد والمجتمعات إذا هم حققوا الإيمان وكملوه والتزموا بالأخلاق الفاضلة، كيف أن الله يتولاهم وكيف أنه سبحانه وتعالى يجعل لهم الخير والبركة في دنياهم وآخرتهم، وكيف أنهم تزول عنهم بواعث الشر والفساد والنكد، وكيف تحصل لهم الحياة الطيبة الكريمة. ولا نتقدم بين يدي المؤلف، فإنه سيلخص لنا في خاتمة هذا الكتاب المبارك هذه المعاني.
فتبين مما تقدم أن هذه الشجرة المباركة شجرة الإيمان أبرك الأشجار وأنفعها وأدومها، وأن عروقها وأصولها وقواعدها الإيمان وعلومه ومعارفه، وساقها وأثنانها شرائع الإسلام والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة المؤيدة والمقرونة بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله، وأن ثمارها وجناها الدائم المستمر السمت الحسن والهدي الصالح والخلق الحسن واللهج بذكر الله وشكره والثناء عليه، والنفع لعباد الله بحسب القدرة، نفع العلم والنصح، ونفع الجاه والبدن، ونفع المال وجميع طرق النفع. وحقيقة ذلك كله القيام بحقوق الله وحقوق خلقه، وأن هذه الشجرة في قلوب المؤمنين متفاوتة تفاوتا عظيما بحسب ما قام بهم واتصفوا به من هذه الصفات، وأن منازلهم في الآخرة تابعة لهذا كله، وأن الفضل في ذلك كله لله وحده، والمنة كلها له سبحانه. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال أهل الجنة بعدما دخلوها وتبوأوا منازلها معترفين بفضل ربهم العظيم، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فجمع في هذه الآية بين الإخبار باعترافهم وثنائهم على الله بنعمه وفضله حيث وصلوا إلى هذه المنازل العالية، وبين ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك بمنة الله عليهم، وهو العمل الصالح الذي هو الإيمان وأعماله. فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بالإيمان الصادق، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله أولا وآخرا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. هذا سائل يقول: هل يجوز بأن نقول لفلان من الناس أنت ناقص الإيمان؟
كيف يجوز؟
هل يجوز أن نقول لفلان من الناس أنت ناقص الإيمان؟
أولا، لا يجوز المنابزة بالألقاب، بمعنى القول كافر أو فاسق. يعني إذا رأيت إنسان لا يصلي لا تقول له أنت كافر وهو يقول لك أنت كذا، أو يا يهودي، أو يا فاسق، أو هذه العبارات التي يعني تجابهه بها مباشرة. ولكن تقول مثلا لمن كان لا يصلي وأنت تعظه أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كفر، أن ترك الصلاة كفر، وتقول للذي يعني يفعل هذه الأفعال التي تلاحظ عليه وأنت تنصحه لا تشهر به، تقول له نعم أن فعل هذه الأمور ينقص الإيمان ويدل على نقص الإيمان، ولكن لا تقول له أنت كافر، أنت ناقص الإيمان، أنت كذا. لا تجابهه بها مباشرة، ولكن تبين له في معرض النص أن السلف الصالح أو أن النصوص دلت على أن فعل هذه الأمور ينقص الإيمان وهو دليل على نقصه، وأنت تحثه على أن يكمل إيمانه.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إني أحبك في الله، ذكرت البشارة العامة، فهل هناك بشارة خاصة؟
أحبكم أحبك الله الذي أحبتنا فيه، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم جميعا في دار كرامته، وأن يجعلنا من المتحابين في ذاته. البشارة العامة هي البشارة بولاية الله، فإن الله إذا تولى العبد فلا خوف عليه، وكل خير سيحصل له. والبشارة الخاصة كما قلنا أن الله بشرهم بأشياء خاصة، منها حصول الأمن وزوال الخوف، ومنها أنه بشرهم بالجنة، ومنها أنه بشرهم بمغفرة الذنوب، ومنها أنه بشرهم بالنصر وغير ذلك. هذه بشارات خاصة بأمور معينة. أما البشارة العامة فإنه بشرهم بأن من كمل إيمانه سيكون من أولياء الله، نحن أولياؤكم في الدنيا أو في الآخرة.
أحسن الله إليكم وأثابكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما توجيهكم حفظكم الله لشاب حريص على طلب العلم، لكنه يقول: أنا بعيد عن الله وأعصيه، فأخشى أن يكون طلب العلم حجة علي فيبتعد عن طلب العلم وعن الدروس العلمية، أفتونا مأجورين.
هذا الذي يقوله الشاب يعاني منه كثير من الناس، وهو من تبكيت الشيطان، فإن الشيطان يأتي للإنسان يقول: أنت من أنت حتى تكون عالما أو أن تعرف دينك؟ أنت الذي فعلت وفعلت، يبكته ويصرفه عن العلم. ولكن أنت تعرف أن العلم طريق إلى الصلاح، بل هو الطريق إلى صلاح الأعمال، فتسلك طريق العلم، وكلما قال لك الشيطان أنت فعلت وفعلت وذكرك أمورك، فإنك تذكر الحمد لله أن الله يغفر الذنوب جميعا، تستحضر قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ثم استغفر، كلما ذكرت معصية جدد استغفارا، فإنك إذا استغفرت عند كل معصية واستحضرت وأحسنت الظن بالله عز وجل واستغفرت، فإن الشيطان عندها ينصرف عنك، لأنه يصبح الناتج النهائي من وسوسته هو إحسان ظنك بالله وذكرك له واستغفارك، فهو لا يريد لك الخير، يريد أن يبكتك، يريد أن يوجد الأسى والحزن في قلبك، وأن يجعلك تنخذل عن هذا الطريق. فإذا رآك يحصل لك العكس، تحسن الظن بالله، تقول: الحمد لله، الله يغفر الذنوب جميعا، الله يفرح بتوبة عبده، أستغفر الله وأتوب إليه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أخذت تذكر الله وتحسن الظن به، عندها يترك هذا الطريق، سيأتيك من طريق آخر، فأنت تمضي في طريقك. والحقيقة أننا كنا نريد أن نتكلم عن الأمثال التي ذكرها المؤلف في آخر الأمور التي يستمد منها الإيمان، وهي التي ذكرها: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة، وقوله: أيود أحدكم. هذه الأمثال وردت في سورة البقرة وقبلها أمثال، بدأت بقوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ثم قال: ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل ربوة، ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وتثبيتا من ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل ربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل ثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذه الأمثال وردت لبيان عظمة التوحيد وأن الله يبارك بالعمل الصالح وبالنفقة النفقة الخالصة التي تكون تتوفر فيها الشروط. الشرط الأول هو ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله الإخلاص، والثاني أنهم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. فإذا سلمت من المن والأذى وسلمت من الرياء كقوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فإن فعلتم ذلك فمثلكم كمثل الذي ينفق رياء، فدل هذا على أن خوارم الصدقة وابطلات الصدقة هي المن أو الأذى أو الرياء. فمثل ذلك ضرب لها ضرب للشرك أو المن بالصدقة ضرب لهم مثل، وهو أنه صخرة عليها تراب فنزل عليها ماء كثير مطر وابل فأزال التراب الذي عليها وبقيت ملساء ليس عليها شيء من التراب.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12553.